أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. العالم يتغير ويتحول بحركة سريعة، وشاملة في جميع أبعاد حياة الإنسان. العلم يتقدم والتقنية تتطور وتغير ويتغير بتقدم العلم وتطور التقنية جميع مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والأسرية من هذه الخصوص، والاقتصادية والنفسية وما إلى ذلك من المجالات. في ظل هذا التغير وهذا التحول وهذا التبدل السريع والشامل، نحن بحاجة إلى أن نتغير وأن نتطور وأن نتجدد، لأن من الميزات الرئيسية للفكر الإسلامي هو التطوير والتجديد، بل من الميزات الرئيسية للقرآن الكريم أنه في كل يوم يتجدد، يشرق بآياته بفكرة جديدة برؤية جديدة تتناسب والعصر، تتناسب التغيرات، تتناسب التحولات. في ظل تلك التحولات والتغيرات نحن بحاجة إلى تغيير، إلى تطوير شخصيتنا، وذلك يتطلب منا إعادة صياغة الشخصية الإسلامية، إعادة صياغة شخصيتنا، شخصية الفرد، شخصية الأمة. الأمم الماضية، الأمة الإسلامية الماضية كانت لها شخصيتها وكان لها ظروفها. الإنسان المؤمن الماضي كان له شخصيته وله ظروفه. نحن أبناء اليوم، نحن أمة اليوم، أمة التغيير الهائل، أمة التغيير السريع، أمة التطور الشامل، إنسان التغيير، إنسان التطوير، إنسان التجديد. لا مجال لمن يجمد، من يجمد على أنفه فصلا عن ماضيه الغابر لا مكان له في هذه الحياة، يبقى متخلفا، يبقى ضعيفا، يبقى وضيعا، يبقى خائرا. حركة التجديد، حركة التطوير سريعة وشاملة،
مما يتطلب منا أن نعيد النظر في شخصيتنا كأفراد وفي شخصيتنا كأمة. وإعادة النظر إلى تلك الشخصية يعني ضرورة صياغة تلك الشخصية، شخصية الفرد أو شخصية الأمة من جديد. كيف نصير تلك الشخصية؟ على أي أساس نصير تلك الشخصية؟ على أي أساس نعيد بناء تلك الشخصية؟ على أي قاعدة نطور نجدد نغير تلك الشخصية؟ لو تأملنا إلى شخصية الإنسان الرئيسية تكمن في أربعة أبعاد: تكمن في عقله، تكمن في روحه، تكمن في نفسه، تكمن في جسده. هذه شخصية الفرد طبعا، نتكلم عن شخصية الأمة، هناك علاقات اجتماعية وما شابه. نتكلم عن شخصية الفرد ومنها تتكون شخصية الأمة، يعني من شخصية الأفراد تتكون شخصية الأمة. على هذا الأساس لا بد أن نعيد النظر في صياغة الأبعاد الأربعة ذلك، يعني لا بد أن نبحث إلى ما يثير العقل. العقل يحتاج إلى إثارة قوية لكي يتخذ. العقل خامد أو هو في حالة نسبية من الخمود، يحتاج إلى إيقاظ، يحتاج إلى إثارة لكي يتخذ ذلك العقل، يكون عقلا وقادا. تلك الروح تعلق بشوائب، بأجران، بأنجاز التي يستخدم بها الإنسان في حياته، في سلوكياته، في ممارساته اليومية. لذلك هو تلك الروح بحاجة إلى تطهير، إلى تزكية، إلى تقوية، إلى سمو، إلى رفعة، بدل أن تكون في الحضيض. الروح تنهار، تنحط، تنحدر بسبب تلك الأدران. فنحن بحاجة إلى أن نقتلع ونقشع تلك الأدران حتى تسمو تلك الروح، حتى نزكي تلك الروح، حتى نطهر تلك الروح. النفس تحيطها الشهوات والرغبات والأهواء، وهي بسبب الضغوط اليومية وبسبب الضغوط العالمية أيضا وبسبب التبدلات أيضا، نلاحظ أن النفس جامعة منطلقة في جموعها بشكل سريع ومندفع، تصطدم بما يعترض طريقها. لذلك نحن بحاجة إلى إيقاف ذلك الجموح حتى لا تلقي بنا إلى الهاوية بسبب جموحها المتعجرة. ذلك الجسد يعيش الداء تلو الداء، يعيش الأمراض، بحاجة إلى معالجة، بحاجة إلى مداواة، تقلع تلك الأمراض، تشفيه من تلك الأمراض التي حلت به بسبب سوء تغذيته، بسبب سوء سلوكياته، بسبب سوء إعطائه وضعه الطبيعي. لذلك نحن بحاجة إلى إثارة العقل، تزكية الروح، مداواة الجسد، ترويض النفس. وبها في هذا الإطار لابد أن يكون إعادة للشخصية، إثارة من أجل بناء إثارة العقل، من أجل بناء ذلك العقل، أن يكون سامحا. إثارة العقل وتطهير الروح من أجل أن تكون سامية في العلو، تطلعات بعيدة أبعد من تواقف الحياة، أبعد من ما علق بها من تلك الأدران الأرضية الخائرة الضعيفة التي لا قيمة لها. ترويض الناس من أجل انطلاقة مستقيمة لا غزاج فيها، مداواة الجسد من أجل التقوي، الحفاظ على الصحة من أجل التقوي على بناء تلك الحياة. لذلك لابد أن نعيد صياغة الشخصية. التشريع الإسلامي دائما وابدا يسعى بتشريعاته لتطوير الشخصية ولتزويدها بالوقود والطاقة دائما وابدا في كل لحظة، ولكنه ايضا مع ذلك يجعل هناك محطات وقود، محطات طاقة للتزود الرئيسي منها، لكي يتزود الانسان من تلك المحطات، لكي يعيد بناء شخصيته تلك المحطات للتوقف، استراحة للمحارب، محاربة في تلك الحياة مع تلك الأرض مع تلك الدنيا، يعيش حربا ضروسا فيتعب فتنهار قواه فتخور قواه، يفقد وقوده، تتقلص طاقته، فهو بحاجة إلى توقف لكي يستريح من عناء الحرب مع تلك الدنيا مع تلك الأهواء مع تلك الشهوات، ويتزود بطاقة جبارة تمكنه من مواصلة المسير. لذلك لابد أن تكون هناك محطات نقف فيها متأملين لكي نتمكن من قيادة الحياة، من قيادة أنفسنا في تلك الحياة، وبالتالي أن نقود الحياة. حينما يروض الإنسان نفسه، حينما يثير عقله، حينما يزكي نفسه، حينما يداوي جسده، يكون الإنسان متكاملا الكمال. وحينما يكون المجتمع أفراده بهذه الكيفية يكون مجتمعا متكاملا، لا يسبقه مجتمع، لا تسبقه حضارة، هو الذي يقود الحضارة، بل هو الذي يصنع الحضارة ويصنع الحضارات. الحضارات الأخرى تتفرع من ذلك المجتمع الوقار إذا وصل إلى تلك الدرجة. إذا كان كل فرد في ذلك المجتمع يملك عقلا وقادا وروحا طاهرة ونفسا مروضة وجسدا سالما من الأمراض، وكذلك كل فرد في تلك الأمة يملك هذه الهيئة هذه الشخصية، تكون تلك الأمة أمة متكاملة، أمة واعية، أمة رشيدة، أمة عالمة، أمة فقيهة، أمة قوية تملك الإرادة، تملك العلم، تملك الصبر، تملك التطلع. طبيعي من تكون تلك شخصيته تكون تلك صفاته، إثارة العقل وتزكية الروح تؤدي إلى العلم والمعرفة، تؤدي إلى الإرادة والتطلع التامي البعيد. ترويض النفس ومداواة الجسد تؤدي إلى صيانة المسير والقدرة على الحركة، هذا طبيعي. فبالتالي لن يصبح تلك الأمة، لا تصبح. ولذلك التشريع الإسلامي دائما وأبدا يجعل محطات رئيسية للتزود من طاقة الإسلامية، من وقود التشريع، من طاقة القوانين، من طاقة المعرفة، من طاقة الروح التي يجعلها التشريع. هناك الحج، هناك الصلاة، هناك صلاة الجمعة، هناك العمرة، هناك الزيارات، هناك الأدعية، هناك هناك. ومن تلك الأمور هناك الصوم، وبالنسبة إلى الصوم هناك أشهر وهناك أيام، هناك شهر رمضان وهو أفضل شهر في شهور السنة، وهو أهم شهر وهو أهم محطة للتزود. لكن قبل تلك المحطة لابد أن تكون هناك محطات أخرى تهيئ الوصول إلى تلك المحطة بسلامة، لكي تتمكن من التزود من تلك المحطة بشكل أفضل. هناك شهر رجب وهناك شهر شعبان، يبدأ شهر رمضان من أول يوم من رجب. أول يوم من رجب هو بوابة رمضان، بوابة شهر رمضان. من يريد أن يدخل شهر رمضان بقدرة فائقة على الاستفادة منه، على التزود من طاقته، لا بد أن يهيئ السبل للدخول إليه، لا بد أن يتهيئ، يهيئ نفسه، يهيئ عقله، يهيئ جسده، يهيئ روحه، وذلك يبدأ من رجب. أيام معدودة وندخل في شهر رجب، كلها أيام معدودة، يوم الأربعاء أو يوم الخميس يكون أول يوم في شهر رجب، ومنه يبدأ الاستعداد لشهر رمضان. وهذه المحطة هي محطة رئيسية، هذه أول المحطة لشهر رمضان. أهم محطات تدور وإعادة الشخصية وبناء الشخصية هي شهر رمضان. محطة الوقود، التزود، الكمال في جميع المجالات هو شهر رمضان، لكن بوابته هو أول يوم من شهر رجب. لذلك لا بد أن نبدأ للاستعداد للوصول إلى تلك المحطة محافظين على قوة أكبر للتمكن من الاستفادة القصوى من ذلك الشهر. لذلك هناك يأتي شهر رمضان يقدم له بشهرين، شهر شعبان وشهر رمضان، وهي أفضل الشهور على الإطلاق، وشهر رمضان أفضل الشهور. لكن شهر رجب أيضا هو من الشهور العظيمة التي حرم فيها القتال، هو شهر الأمان، شهر السلام، شهر المحبة. يعني الإنسان يبدأ من هذا الشهر حتى ولو رأى قافلة عديد لا يهجوه، ولو كان قاتل عديد فضلا عن قتله والاقتصاص منه. في شهر رجب لو رأى الإنسان قاتل عديد يحفظ لسانه عن هجائه فضلا عن مقاتلة وما شابه. شهر يعد فيه للسلام، للأمن، حتى يهيئ الإنسان يتعايش مع قاتل عديد في ذلك الشهر. فإذا تكيف مع ذلك الشخص في هذا الشهر قد يهيئ للتكيف معه في بقية عمره ويعفو عنه. هكذا جاءت مجموعة من التشريعات، مجموعة من النظم تختص بشهر رجب. أنا سأتحدث عن نظام واحد وهو الذي يرتبط بنظام شهر رمضان، وهو نظام الصوم، قانون الصوم، تشريع الصيام. وتشريع الصيام من أهم التشريعات على الإطلاق بعد الصلاة لبناء الشخصية. إذا أردنا أن نقيم الشخصية الإسلامية أو شخصية الفرد المسلم في وقتنا المعاصر، نرى نقطة الضعف هي عنده في خول إرادته، في ضعف صبره. هي نقطة الضعف الرئيسية، غاير الإرادة، لا يملك إرادة، ضعيف الصبر، بمجرد أن يفتح كتابا يمل ويقذف به جانبا لا يملك الصبر على عناء القراءة في بداية تعلمه للقراءة، لا يملك الإرادة لتعليم نفسه، لا يملك الإرادة لكبح جماح شهواته، لا يملك الإرادة لمواجهة مشاكل الحياة، ينسحب من المشاكل، ينسحب من العقد، ينسحب من مواجهة الحياة، يعيش الدعس، يعيش الرفاه، يعيش النكتة، يعيش الضحكة، يعيش الهزل وما إلى ذلك. لا يملك سلاحا يواجه به حياته فتخور إرادته ويقل صبره. فكيف ينمي الإنسان صبره؟ كيف ينمي إرادته؟ هنالك جاء التشريع الإسلامي والصيام.
ولهذا استعينوا بالصبر والصلاة.
في الروايات مخصوص من الصبر هو الصوم، وفي الروايات الصبر مثل الصوم. من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم، كما في مضمون الروايات. فمن يقدر يتزوج شهوة عنده جامحة، كيف يقاوم تلك الشهوة؟ عن طريق الصيام. أقوى شهوة عند الإنسان تجمح به هي شهوة الجن. بعد شهوة الطعام طبعا، بس لأن الطعام متوفر عند الإنسان في الطالع العام، لهذا لا يشعر بجماح شهوته، لكن الجن يفقد، وكثيرا ما يفقد ويفقده الإنسان أو لا يتأتى إليه بسهولة. هذا جماح الشهوة الجنسية ضاغط، كيف يواجه الإنسان جماح شهوته؟ بالصيام، بالزواج طريق الطبيعي، فيلبي طلباتها، يلبي رغبته، يلبي تلك الشهوة بالشكل الطبيعي بالزواج. إذا لم يتمكن، إذا لم يتمكن فلا بد أن يقاوم. كيف يقاوم؟ عن طريق الصيام، لأنه يحتاج إلى صبر. كيف يتحقق الصبر؟ عن طريق الصيام. كيف تتحقق الإرادة؟ عن طريق الصيام. لهذا نتحدث في هذا اليوم عن الصيام فقط في شهر رجب، أو الصيام بشكل عام، وسأقتصر على ذكر الروايات مع بعض التعليقات عليها. بس مقدمة هاي اللي ذكرتها وأضيف لها بعض الشيء وأكد عليها، ثم أتحدث عن بعض الروايات حتى أبين أهمية الصيام في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وإن شاء الله من هذا اليوم إلى سائر رمضان، إلى نهاية أو إلى بدء، تكون حديثنا ستكون حديث روحية، حتى نشارك في إعادة صياغة الشخصية. يعني اليوم نتحدث عن هذا كمدخل، إن شاء الله في الأيام القادمة سنتحدث عن التقوى، وهي محور انطلاقة الإنسان. في من يحقق التقوى يحقق كل شيء في حياته. هدف الرئيسي في هذه الدنيا الوصول للتقوى. من يصل إلى التقوى يحقق مبتغاه في الآخرة، يحقق رضوان الله. يتحقق الرضوان في الآخرة بالتقوى. بالتقوى يتحقق تقبل الصلاة. بالتقوى زين يكون يتكامل الإنسان، وما إلى ذلك. هذا بحث إن شاء الله في الأيام القادمة. اليوم نتكلم ندخل، والصيام شهرة أيضا من أجل الوصول إلى درجة التقوى. ولهذا لعلكم تتقون تشريع الصيام الهدف الرئيسي منه هو الوصول إلى التقوى، لأن من يصل إلى التقوى يملك الصبر، يملك الإرادة، فهي مقدمة. التقوى لا تتحقق إلا بإرادة، لا تتحقق إلا بصبر. فلذلك يشرع الصيام حتى تكتمل أو تتكامل إرادة الإنسان، وتنمو حالة الصبر عنده فيصل إلى درجة التقوى. وحتى يصل إلى درجة التقوى يحتاج إلى ذلك الصيام، وبالتالي تعاد شخصيته إنسان قوي الإرادة، صلب، صاحب ذهن وقاد. وطبعا الصيام يؤثر على جميع الأبعاد الأربعة اللي ذكرناها. يعني لما يقول صوم تصح، يصح العقل، تصح الروح، تصح النفس، يصح الجسد. أنا أتكلم على أساس بين هاي، لاحظوا ستة أهمية الصيام. في الروايات المعدة بيت الدق، فما هو الحل والصيام؟ تعبيري أنا، أنجع الدواء. طبعا هذا مو في الرواية، صيام أنجع الدواء، بس في الرواية المعدة بيت الدق. يعني الإنسان أمراض الكافينه كثير من الأمراض كلها بسبب الأكل، أو بسبب أمور نفسية مرتبطة أيضا بالمعدة. كان يروح الطبيب يقول بطني ألمني، إما بسبب سوء تغذية، وإما بسبب هموم يدخل عليه بطنه هنا. زين معدة خراب. زين هذا الصيام زين يتجاوز هذه الحالة، يعني يهدئ المعدة، يخفف الضغوط على المعدة، فيصحو الجسد من المعدة أيضا تتفرع الأمراض. هذا الجانب الجسد طبعا بشكل مختصر، وممكن هذا يقول الأطباء أخبر وأفهم وأعرف مني، ممكن أعطيكم أيضا شكل مفصل عن أهمية الصيام في صحة الجسد. أما بالنسبة للأكل وضوء النفس طبيعي،
لأن الصيام هو الكف والإنصاف، والوقوف هو السكون. يعني مثلا لما الإنسان يصوم يكبح جماح شهواته فيروض نفسه، حينما يصوم طبيعي يطهر روحه، تتطهر تلك الروح، حينما يبتعد عن المحرمات تطهر الروح، حينما تكبح النفس تطهر الروح، وحينما يصوم ايضا يتقد العقل، لان اذا امتلأت المعدة غابت الفكرة. انسان يكون معدته مليئة هنا فكرة بنسبة ما يتعطل عن القدرة على التفكير، ويحتاج الى راحة حتى يصير ضر على طريقة تفكيره. لذلك حينما يكون يصوم هنا يقدر يفكر بشكل اسلم وبشكل اصوب، اقدر على الوصول الى الرأي الصائب والى النظرية الصحيحة عن طريق الصيام. هاي الابعاد الاربعة، ابعاد الشخصية. الصيام يساعد، بل هو عامل رئيسي لإصلاح تلك الأمور الأربعة، لإثارة العقل ولإيقاظه، لتزكية الروح وتطهيرها، لترويض النفس وطباعها، لمداواة الجسد وسلامه. أنا أقرأ بعض الرواية عن صيام رجل، إن شاء الله إذا صار في مجال نتحدث عن روايات عن الصيام وثواب الصيام أيضا، أيضا نربط هذه الأمور بصيام ثواب الصيام حتى نطلع الى يوم القيامة. احنا مو نظرتنا نظرة دنيوية، نظرتنا ابعد، وهذه في الواقع مع وقتكم عند قصور نظرة الى هذه الدنيا، هذا تطلع خاطر مهما كان تطلع بعيد في هذه الدنيا، حينما يقتصر على الدنيا هذا دلل على قصور. حلال نطلع الى الافق البعيد الدان الذي لا محلال ولا جوال له وهي الاخر. لهذا احنا ايضا لابد ان نطلع الى نقواد تطلع الى مين تشريع الاسلام. مجموعة بس من الروايات في شهر رجب مع تعليقات خفيفة. طبعا في شيء ما قبل ما شهر رجع في كم رواية ايضا مع تعليقات السي مربوطة هاي، لان هذا ايضا محور رئيسي حلول ثلاثة، واكو مجموعة من الروايات تتحدث حينما تغلب الانسان الشهوة، شهوة الباء، شهوة الجلد، كيف يفعل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا معشر الشبان، هذا خطاب إلنا شباب، اولادنا شباب باكر يصيروا، اخواننا شباب، هذا خطاب بالخصوص إلنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، يعني الزواج النكاح، فليتزوج، ومن لم يقدر فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني خطاء، خطاء يعني امتناع، يمنعه عن ارتكاب المحرمات، يمنعه عن انطلاق جماح شهوته. وعنه صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن مظعون: واقتصاء أمة الصوم، اقتصاء أمة الصوم، يعني لما نريد نمسك نريد نصبر نمتنع عن هذه الممارسات. احنا شباب نقرأ بيوت غزل وما شابه من هالنوع، او انسان تكون عنده شهوة جامحة في مسألة ما، جنس او غير جنس، كيف يخطي تلك الشهوة، كيف يمنع تلك الشهوة؟ عن طريق الصيام. لهذا واقتصاء أمة الصوم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، قد غلبني حديث النفس ولم أحدث شيئا حتى استأمرتك. قال: بما حدثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن أسيح في الأرض. سيح في الأرض أجاب الهموم وغموم ما شابه. قال: فلا تسح فيها، فإن سياحة أمة المساجد، سياحة أمة المساجد، واحد يريد يفرغ همومه، إنسان ليش يسافر مهموم ومغموم، يروح سياحة ينفس عنها الناس بدل هالضغوط، ضغوط العمل، ضغوط فكرية، ضغوط سياسية، ضغوط اجتماعية، ضغوط اقتصادية، فيهرب منها وين السفر حتى
يلقي في قسم تلك الهموم ويرجع، لكن يرجع ترجع الهموم ما ارتفعت في ذيك الفترة، ارتفعت بس يرجع اعتقد يعود كما كان. فشنو يقول له الرسول؟ يقول له سياحة أمتي المساجد إلى أن مرة واحدة حتى لا يرتكب المحرمات يعتدي على أعراض الآخرين. قال يا عثمان ليس منا من فعل ذلك لنفسه، هذا خارج عن الدين لا يجوز له، ولا بأحد، ليس منا من فعل ذلك لنفسه ولا بأحد، أو هو يفعل لواحد آخر طبيب يجوزون بعملية الجراحية هذه لا يجوز إلى أيضا، هذا ليس من الإسلام. إن وجاء أمة الصيام، وجاء يعني صائم قناع، صيام هو اللي يمنع من جماع تلك الشهوة. هذا بالنسبة إلى في مجال من مجالات الصيام وأثره، فإحنا لما نخرج عن تلك الحالة عن تلك الشهوة ما نغير شخصيتنا، ما نكون شخصية متقدمة. إنسان إما هو أسير شهوة الجنسية وإما هو أمير تلك الشهوة يخضع لها، مو عبد. إذا كان عبد شتريد منه؟ يطلع منه هذا يبني أمه، هذا ما يبني أمه يكون خائر. أما لما يكون له هو أمير تلك الشهوة يبني الحياة، يبني شقه، يبني الحياة يا عمه. أما أحاديث عن قيام رجب كله، طبعا يستحب قيام شهر رجب كله وشهر شعبان كله مع رمضان، يعني هاي ثلاثة شهور. بس مع ذلك لو واحد ما يتمكن ولا يوم واحد يصوم رجب، قد قيام مهم هذا. حنقرأ الروايات ونلاحظ شلون أهمية القيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن في الجنة قصرا لا يدخله إلا قوام رجب. قصر مكان في الجنة خاص بمن يصوم رجب، إلا من يصوم رجب هذا المكان ما عنده فيه واسطة دخول، ما عنده جواز دخول، ما عنده كارت دخول. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رجب، عن عبد الله بن عباس طبعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رجب جمع المسلمين حوله وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر من كان قبله من الأنبياء فصلى عليهم ثم قال أيها المسلمون قد أظلكم شهر عظيم مبارك وهو شهر الأصاب. شنو معنى الأصاب؟ أنت معنى شهر الأصاب؟ شهر رجب المرجب أو شهر رجب الأصاب؟ الأصاب يعني يصيب فيه الرحمة على من عبده إلا عبدا مشركا، عباد الله تصيبهم الرحمة في هذا الشهر، أو مظهر بدعة في الإسلام. ذاك المشرك ما تصيبه تلك الرحمة، ذاك اللي يبتدع بدعة لا تصيبه. ألا إن في شهر رجب ليلة من حرم النوم فيها على نفسه، من حرم النوم على نفسه قام فيها حرم الله تعالى جسده على النار ليلة. إذا الإنسان هذا الشهر إلى الصبح بدل ما يجلس بالخطلة الخمسة جمعة شراب ما يجلسون إلى الصبح يسولفوا ما شابه، انت ليلة واحدة تسهر في هذا الشهر خاصة، ليلة خاصة تسهر إلى الصبح قائم فيها تعبد الله، جسدك بعد ما تدانيه النار، تمرك الفر على الصراط المستقيم. هذه شنو؟ نتاج صوم يوم رجب مع قيام ليلة. وصافحه 70,000 ملك ويستغفرون له إلى يوم مثله، إلى ذلك اليوم من العام القادم يستغفرون له، فإن عادت عادت الملائكة. زين، فإن عطل إن عادت عادت الملائكة، إذا عاد ذات اليوم لمثل السنة القادمة تعود الملائكة. إحنا شوفوا نقول ادعوا في الحديث ادعوني بلسان لم تعصيبه، إذا الملائكة دعوا الله بالمغفرة إليه هذا الدعاء مستجاب، لأن هذا اللسان لم أعصي الله بهذا اللسان أنا. فهذه الملائكة لما تدعوني بالغفران يعني هذا الدعاء مستجاب، يعني الله حتما يغفر لي، حتما هذا يقول حتما يغفر لي إلى ذاك اليوم من ذلك السنة. ثم قال من صام يوما واحدا من رجب أومن الفزع الأكبر
وأجير من النار
كل يوم
يوم واحد. لاحظوا بس يوم الرجاء جاي يعمل الفزع الأكبر ويجار من النار ويعطى. قال كنا بالنبي صلى الله عليه وآله في مقبرة يعني مع النبي. وقفت ثم مر فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وقفك بين هؤلاء القبور؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء شديدا وبكيت فلما فرغت. طبعا واحد اسمه ثوبان، عن ثوبان يقول بكيت. فلما فرغ قال يا ثوبان هؤلاء معذبون في قبورهم، هؤلاء نمر عليهم الرسول يعذبون في قبورهم هذا يبكي عليهم، سمعت أنينهم فرحمتهم ودعوت الله أن يخفف عنهم ففعل. الله استجاب للرسول. خب الرسول اليوم يمر علينا معلوم يمكن يمر ما ندري زين، لكن هذا شلون نستقي هذا الرسول اللي يدري. ودعوت الله أن يخفف عنهم ففعل، ولو قاموا هؤلاء أيام رجب وقاموا فيها ما عذبوا في قبورهم. فقلت يا رسول الله قيامه وقيامه أمان من عذاب القبر؟ قال نعم يا ثوبان، والذي بعثني بالحق نبيا ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوما من رجب وقام ليلة يريد بذلك وجه الله تعالى إلا كتب الله تعالى له عبادة 1000 سنة. كم نعيش؟ 70 سنة، 100 سنة، العبادة 1000 سنة، قيام نهارها وقيام ليلها، وكأنما حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة من مال حلال، يعني حج وعمرة مقبولة، وكأنما غزا 1000 غزوة. أنت يا ليت كنا مع رسول الله نجاهد ونغزو معه، وكذلك مع الحسين. صح لولا؟ تفضل، هل في تشارك الغزوات؟ أنت عندك مشاركة بهالطريقة. وأعتق 1000 رقبة من ولد إسماعيل. طب يوم ما في عبيد في التعتاق قال طريق العتق، وكأنما تصدق 1000 دينار. ما عنده فلوس، أو نفسك عيها بالفلوس تريد نفسك عيها، تعال قوم وقوم هذا الليل تلاحظ رايح أنت تدفع صدقة من دون ما تدفع ثلث من جيبك. وكأنما اشترى أسارى أمتي فأعتقهم لوجه الله، وكأنما أشبع 1000 جائع، وآمنه الله تعالى من عذاب القبر وهول منكر ونكير. ثواب عظيم، ممكن واحد كده ما يستوعب هذا الثواب. يا رسول الله، قيل يا رسول الله حسين، أكو جماعة ما استوعبوا هذا الثواب، هاي العظمة، يوم واحد من رجل يصومه زين ويقوم ليلة، يوم واحد يصومه ويقوم ليلته، كل هذا الثواب؟ قيل يا رسول الله هذا الثواب كله لمن صام يوما واحدا، يوم واحد او قام ليلا من شهر رجب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله هذا لمن لا ينكر قدره الله عز وجل. طبعا ليه هذا ينكر قدره الله؟ الله قادر على ان يعطيك مقابل يوم واحد، يعني هذا يقول اذا يوم واحد شهر شلون يصير؟ سنه شلون يصير؟ طب هذا الكون الله سبحانه وتعالى خلقه، يخلق هذا الكون كله، كل هذا الكون المخلوق يخلق كله لشقوة ويخلق أكوان أخرى. هذا يستوعبنا القدرة، نستوعب مهما كان من الثواب، بعد لا حد لي ثوابه إذا استوعبنا القدرة. ثم قيل يا رسول الله ثواب رجب أبلغ عن ثواب شهر رمضان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس على ثواب رمضان قياس، ثواب رمضان ما على قياس، ولكن شهر رجب شهر عظيم. وفي رواية أخرى، طبعا بعد روايتين، رواية شوية طويلة وبقية بعد 4 روايات أو 5، بقية روايات قصار بس رواية شوية طويلة. صراحة نعلم ونختتم إن شاء الله في الأوقات القادمة، نتكلم أيضا عن بعض آثار السنة. عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله من صام أيام البيض من رجب زين وقام لياليها ويصلي ليالي البيض، لأن السنة تصير بيضاء باعتبار القمر أطلوا له بعد هاي الأيام أيام البيض، وقام لياليها ويصلي ليلة النصف 100 ركعة
يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 10 مرات. شفت له هذه الرواية هذا القسم ليلة النص، لأن هذه مهمة، هاي قوة الإنسان، قوة جبارة تعطيه الإنسان. تارة يتقوى بالطعام، تارة يتقوى بالعبادة، هذا جزء من العبادة يتقوى وهي أقوى. الإنسان قوته مو بجسده، قوته بروحه، هاي القوة الحقيقية. إنسان ممكن يعذب جسده ما يتحمل، لولا الروح لنهار، لكن روحه لما تتقوى مهما كان جسده يقطع عرضا عرضا. قوة الروح تتجاوز ضعف الجسد. من قام ايام البيض من رجب وقام لياليها ويصلي ليلة النص 100 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله احد 10 مرات، فاذا فرغ من هذه الصلاة استغفر 70 مرة. بس شنو النتيجة هذا؟ رفع عنه شر اهل السماء، رفع عن شر اهل السماء. بعد هذا الشر نيجي وشر اهل الارض، لا ملائكة العذاب ولا التي السماء يدعون عليه يقول تعالوا هذا الراوي، ولا شر الجن والإنس وشر إبليس وجنوده. فإن مات في هذا الشهر مات شهيدا، ويقضي الله تعالى له 1000 حجة، 1000 حاجة، 500 منها من حوائج الآخرة و500 من حوائج الدنيا. اطلبوا حوائج بعد هذا، اطلبوا حوائج، حوائج دنيا وحوائج آخرة، كل حاجة مقبولة غير مردودة. وبنى الله تعالى له في الجنة 100 قصر من زمرد، وفي كل قصر 100 دار، وفي كل دار 100 بيت، وفي كل بيت 100 سرير، وعلى كل سرير فراش من الألوان، وعلى كل فراش زوجة من حور العين، لكل 1000 حاجة، يعني لكل 1000، مو 1000 الواقع، لكل 1000 حاجة، يعني لكل 1000 أليف، يعني زوجة، يعني لقوها وتألفوها من حاجة واقف على الباب من شفنا حراسة. يدخل في كل بيت 1000 ملك أو لكل 1000 حاجة، يعني لكل زوجة 1000 حاجة، 1000 حارس يحرسونها. يدخل في كل بيت 1000 ملك، مع كل ملك مائدة عليها 1000 قطعة فيها الألوان من الطعام، وذلك كله لمن صام أيام البيض من رجب وقام لياليها وصلى هذه الصلاة، وذلك على الله يسير. شنو بين الكاف والنون؟ كن فيكون، ويعطي أكثر من هذا. كل هذا بس لهذا الحمد، بس 3 ليالي البيض قامها وطلاها زين وصلى تلك الصلاة. عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه ذكر رجب فقال من صامت عاما تباعدت منه النار عاما، فإن صامه عامين تباعدت منه النار عامين كذلك، حتى يقومه 7 أعوام غلقت عنه أبواب النيران 7. خلاص النار هذه شنو؟ مغلقة عنه إلى أبد الأبد. إذن إذا صام سنة ثامنة، فإن صامه 8 فتحت له أبواب الجنة 8، أي باب شاء يدخل من أي باب شاء. وإن صامه 10 قيل له استأنف العمل، ومن زاده زاده الله. خلاص عمل فاضل، استأنف العمل يعني عمل انتهى خالص مقبول، استأنف في عمل جديد خلاص ما يحتاج، بس استأنف حتى تحصل على رضوان الله أكبر، على رضوان أكثر، مكان أكبر. عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر. يوم واحد استوجب رضوان الله، هو رضوان الله أكبر، أكبر من الجنة رضوان الله. ومن يحصل على رضوان الله خلاص ميري الله سبحانه وتعالى يقول هذه جنتي أبيحت لك، يقول اكتفيت برضوانك. لما يحصى رضوان يقول اكتفيت برضوانه كل لكم. وقال صلى الله عليه وآله من صام 3 أيام من أول رجب فله من الأجر كمن صام 3000 سنة.
هذه روايات عن رجب، باقي عندنا كافيه كم روايه ايضا نكملها ونختم بحثنا.
زين، عن رسول الله صلى الله عليه واله في الجنه، ان في الجنه نهرا يقال له رجب، ماؤه اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل، من صام يوما من رجب شربا يعني، او بما معنى اخر سقاه الله من ذلك النار. وعن النبي قال انما سمي شعبان لانه يسحب فيه خير كثير لرمضان. رجب ثم يجي شعبان ثم مقدمه لرمضان، وطبعا رمضان سمي رمضان لانه يرمض الذنوب. فاحنا هذا رجب بوابه رمضان، رجب البوابه الاولى، شعبان البوابه الثانيه، ندخل بوابه رمضان ندخل الكمال. عن النبي صلى الله عليه واله الصوم الصفر. وعن النبي من صام رجب كله نجاه الله من النار واوجب له الجنه. وعن النبي صلى الله عليه واله من صام 3 ايام من رجب كتب الله له بكل يوم صيام سنه، كل يوم عن صيام سنه. ومن صام 7 ايام من رجب اغلقت عنه 7 ابواب النار، 7 ايام من رجب تغلق عنه 7 ابواب النار. ومن صام 8 ايام من رجب فتحت له ابواب الجنه 8. قبل فتره قرينا 7 سنوات، هذا 7 ايام، وهناك 8 سنوات 8 ايام. ومن صام 15 يوما حاسبه الله حسابا يسيرا. كان بعض اكثر ما يفزع الانسان هو يوم الحساب، بل الخوف اللي ينتابنا نحن في هذه الدنيا هو الخوف من الموت في الواقع، لان احنا ما ادري المصير، نخاف كان ذنوب، يخاف الناس المتدينين شوفوا يخافوا من الموت. ليش؟ لما عنده ذنوب عوالق عالقه فيه يخاف منها. زين شلون نطمئن نامن حتى يصير حساب الحساب يصير مو عسير؟ الصيام. ومن صام رجبا كله كتب الله له رضوانه، ومن كتب الله له رضوانه لم يعذبه، لم يعذبه، خلاص بعد العذاب ما ينام. وعن النبي من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام 3 ايام وجبت له الجنة. عن النبي وعن النبي صلى الله عليه واله من صام من اخر هذا الشهر اي شهر رجب كان ذلك امانا له من شدة سكرات الموت، اعظم من اخراج الروح من الروح. زين انتبه تعظم في عليه، قال اخراج روح اليوم اللي تخرج تلك الروح من جسده، لو نخفف هنا يقول كان ذلك امانا من صام يوما من اخر هذا الشهر من 10 الاواخر كان ذلك امانا له من شدة سكرات الموت، وامانا له من هول المطلع وعذاب الخوف. قال اذا صام يوم واحد، اذا صام يومين، ومن صام يومين من اخر هذا الشهر كان له بذلك جواز على الصراط، اللي يكون 3 هذا الجواز، يعني هذا ضمان الجنة، هذا الجواز اللي يقدر يعبر منه في الصراط يوصل الى الجنة. ومن صام 3 ايام من اخر هذا الشهر امن يوم الفزع الاكبر من اهواله وشدائده، واعطي براءة من النار. هذه مجموعة روايات حدثت عن صوم رجب. زين احنا لابد ان نهيئ انفسنا في الواقع للاستعداد لذلك اليوم، يوم القيامة، وهذا رجب هو الطريق. لابد ان نستعد لرمضان، ورجب هو الطريق هو البوابة. لابد نستعد للآخرة، ورجب هو البوابة هو المفتاح. لابد ان نستعد للحياة، ورجب هو المفتاح. اذا اردنا نستعد اليوم قبل لابد نستعد للحياة، رجب هو المفتاح. ورجب طبعا في مجموعة من الممارسات والأعمال، من الأدعية، زين من صلة الرحم، زين من الأعمال الخيرة، يعني احنا لابد ان نكثر من أعمال الخيرات في هذا الشهر، من الدعاء، من قراءة القرآن، من صلة الرحم، من العفو عن الآخرين، من خدمة الآخرين، من المشاركة، من مضاعفة العمل، من مضاعفة النفاق، من مضاعفة العلم، من مضاعفة المعرفة، من الجدية في الحياة، من تجاوز سلبيات الحياة، وما شابه أمور كثيرة. بس أنا حبيبي هذا
اقتصر عليه في مجال شنو؟ في مجال الصيام، لانه هو ايضا ركيزه وانطلاقه، لان بالصيام تقوى ارادتنا، بالصيام ينمو صبرنا، واذا قويت ارادتنا وهذبت نفوسنا ونمى صبرنا تمكنا من تجاوز الحياه وصعوباتها ومشاقها وما شابه. احنا نغفل، شفتوا احنا نعيش غفله، الحياه تتطلب، فنغفل نغفل نغفل نغفل، ننغمس 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 في تلك الحياه، ننحدر ننحدر ننحدر، ننحط في قاع ومستنقع الذنوب والجهل والظلم والبعد عن الاخره والبعد عن الله. كيف نرجع؟ كيف نخرج من هذا المستنقع؟ نحتاج الى الصيام. واحنا هذا مقدمه، يعني خلينا ناخذ كل انسان يتمكن، بل يقرر ان يصوم رجب بقدر ما يتمكن، يبدا يكون قرار عنده يصوم شهر رجب كامل. والحمد لله الايام ايام شتويه وبارده، وايام نهار قصير، وكل ما جاه يقصر، وكل ما جاه يطول، كل ما جاه يقصر. فاذا صام واحد شهر رجب كامل جد من الثواب حقين هذه الروايه. واذا صام هذا الشهر يعني امتنع بارادته، اخر شهر رجب مو واجب، اذا شهر رمضان من باب لا حول ولا قوه الانسان باعتبار واجب عليه، زين بيصومه هذا الشهر بارادته، بكل اراده بامكانه ان لا يصوم، يعني لا جو اجتماعي يمنعه ولا غيره. صيام شهر رمضان ممكن صيامه مو لله، خوف من الجو الاجتماعي، او بعد عاده صارت عند الناس عاده وعطله ويا الناس، زين. لكن بالنسبة لشهر رجب خب مو عادي لنا، مو واجب عليه، المجتمع ما يدينه اذا ما صام، فبالتالي ماكو شنو مانع من لا يصومه، ماكو قوة تضغط عليه تقول له لا تصومه، الحصر تقول له صومه تجبره على الصيام. فاذا اذا صام بارادته اذا تتحقق قدرته على الكف، كان ياكل اشياء حلال محللات، الطعام حلال عليه، لكنه بإرادته يكف عن تناول ذلك الطعام. الإنسان يتزوج الجنس حلال عليه، بإرادته يكف عن ذلك الحلال، ألا يكون ذلك مدعاة للكف عن الحرام؟ اللي يكف عن أكل المحللات بإرادته، هل يجرؤ أو هل تدعوه نفسه وتضغط عليه؟ او تتمكن من حتى لا بعد قد تدعوه، لكن هل تتمكن من لتناول الحرام؟ صعب عليها ان تجعل حجب، يعني هذا الصيام يجعل حجب وحواجب سميكة وقوية امام النفس وجماحها ودعوتها للمحرمات. فلذلك احنا نصوم بارادتنا، وبامكان الانسان في اي لحظة يقصر ايضا، مو معناته اذا صام والله شاف شهوة الطعام يقول والله تورط، هذا بإمكان يكفر، ما حد له وحرام ويرتكب إثم، مو مثل الصلاة، الصلاة إذا صلى لا يجوز له قطعها، يحرم عليه قطع الصلاة، لكن الصوم بإمكانه في آخر لحظة قوم الأذان بلحظة واحدة حتى يقدر يكفر، صوم المستحب بإمكانه يكفر فيه، مع ذلك وبإرادته يرى الألوان من الأطعمة، يرى المغريات والملذات في هذه الدنيا تغريه وتدعوه، لكن بإرادته يكف نفسه، يدفعها يقاومها يروضها، فبذلك تقوى إرادته، يسحب عزيمته، ينمي صبره، كان يكون صبور. والصبر هو في أساسها طبعا مسألة الصبر مسألة هينة، من الأسلحة الرئيسية للحياة للإنسان المؤمن وغير المؤمن هو الصبر. لذلك الصيام ما مختص بالمؤمنين، ها كثير حتى غير المؤمنين، حتى الملحدين الهنود من يريد أن يقوي نفسه يلتجئون إلى الامتناع عن مجموعة من المباحات عندهم بالصيام، يسموه صوم لأن الصيام هو الكد. إحنا الصوم له معنى، من طلوع الفجر إلى طلوع إلى ذهاب الحمرة المشرقية، الكف عن عشر مفطرات، هذا هو الصيام. لكن هناك ايضا عندنا ايضا صيام يكف عن مجموعه من تناول الاطعمه، مثلا لا ياكل اللحوم، ياكل الخضروات فقط النباتات فقط، يكف عن ممارسه الجلد، يكف عن كذا يكف عن كذا، مجموعه من الامور يكفون عنها. ليش؟
لأن هذا الصيام يولد الصبر، ينمي الصبر، يخلق الصبر، يصنع الصبر، وبالصبر يصنع المعجزات. ولذلك كثير من الأمور لا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقاها إلا الذين صبروا. الأمور كثيرة، الحكمة من يلقاها؟ النجاح في الحياة من يلقاها؟ زين، الصدق يتحقق بالصبر. كونوا مع الصادقين، من هم الصادقون؟ الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس. من هم المتقون؟ الذين صبروا أيضا، الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس. هذا وهكذا آيات استعينوا بالصبر والصلاة. لكن الصبر أنا هنا أحسن بالتعليق، أو هذه صلاة الحقيقة نتحدث الصبر كيف يتحقق. قضية كبيرة القرآن، وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة. الاستعانة بالصبر والصلاة مو شيء هين، هذه الاستعانة كبيرة صعبة ثقيلة. من اسمك كم منها؟ الخاشعون. إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شلون تحقق الخشية؟ خشوع، خشوع عن الخشية بالعلم. إحنا ممكن نصبر فترة ونتعب، لكن لما نعرف نتيجة الصبر، نعلم نتيجة الصبر، يكون عندنا يقين بنواصل، بنواصل الصيام. لم يكن عندنا يقين، لهذا أنا قريت مجموعة من الروايات حتى تحسنا وتشجعنا نعلم أهمية الصيام، حتى شنو يكون دافع لنا. هذه مفردة من مفردات العلم لفوائد الصيام والصبر، حتى شنو يكون عندنا معرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء لما نعلم بهذا نكون عندنا نوع من الخشية، نوع من الخشوع، بالتالي نتمكن. لهذا احنا بحاجة إلى أن نشهد إرادتنا ونقوي عزيمتنا من أجل أن نثير عقولها وإيقادها وإيقادها وتطهير أرواحنا وتزكيتها وتروية أنفسنا وكمحها ومداواة أجسادنا وسلامتها. كل ذلك من أجل صياغة شخصيتنا من جديد، صياغة ربانية، صياغة عقلية، صياغة حضارية، وبالتالي خصال الأمة أجمع من أجل التمكن من مواكبة الحياة، بل من قيادة الحياة، فضلا عن مواكبة التغيرات السريعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.